بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مدارستنا لكتاب مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة للشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، إلى أنواع الأنساك الثلاثة. قبل ذلك إلى المواقيت، في المواقيت وأنواع الأنساك. وبدأنا في ذكر الأحكام، فقال رحمه الله تعالى: ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. قال: إلا في العمرة فيحرم من كان في الحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك، يعني عائشة، لما طلبت منه العمرة من الحرم فلتهل بعمرة. متفق عليه. وجه الدلالة أنه لو كان لها أن تحرم من مكة لما أمره أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، فدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل. قال: ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، فإن لم يحاذ ميقاتا مثل أهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدة. وجدة في الحقيقة ليست ميقاتا، جدة ليست بميقات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا كانوا يمرون بالميقات وجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإن كانوا يحاذونه فإذا حاذوا الميقات أحرموا، مثل ما يحصل لمن يكون في الطائرة في زماننا هذا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات ولا ينتظر الوصول إلى جدة. والآن في زماننا أحوال الناس في الطائرة أقسام، منهم، والكلام على من يطير من بلدنا من الإمارات، فمنهم من يطير بالطائرة إلى جدة، فمن طار بالطائرة إلى جدة لا بد أن يحاذي الميقات، وهنا ينتظر الإعلان عن قرب الميقات ليستعد للإحرام. الثاني من تكون طائرته إلى الطائف وينزل في مطار الطائف، وهذا لا يمر بميقات، لا يحاذي ميقاتا ولا يمر به، وإنما ينزل في الطائف، وهنا يخرج من المطار إلى الميقات، ميقات السيل الكبير، فيحرم منه مباشرة. وقوم ينزلون في مطار المدينة، وهؤلاء كذلك لا يحاذون ميقاتا لأنهم ولا بد سيخرجون من المدينة إلى مكة عبر وسائل النقل البرية كالباصات والمركبات السيارات، فيمرون على ميقات ذي الحليفة فيحرمون منه. فهذا في الغالب ما يحصل من الحجاج. أما إن طار من المدينة إلى جدة فإنه سيحاذي ميقات ذي الحليفة، هنا لا بد من أن يحرم إذا حاذاه. قال: الحكم الثاني: ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. لا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. هذا سيأتي الكلام عليه في الإحرام. لكن موضوع اللباس، لباس الإحرام يسأل عنه كثيرا. الإحرام غير لبس الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك بأن تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجا كما ذكر. فهذا ماذا يسمى؟ هو الإحرام. ما قبله الاستعداد للإحرام بلبس لباس الإحرام. المطلوب أن وقت الإحرام تكون بملابس الإحرام للرجال، وتبتعد عن محظورات الإحرام التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. متى تلبس ملابس الإحرام؟ الأمر في هذا واسع، تلبسه من بيتك، تلبسه من المطار، تلبسه قبل أن تحاذي الميقات بفترة يسيرة، فلا شيء في ذلك، والأمر في هذا واسع جدا. لكن قبل أن تدخل في الإحرام تكون قد لبست ملابس الإحرام للرداء والإزار. يقول: ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وهذا الأمر للوجوب، فلا يجوز تجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام، وذلك لمن كان يريد الحج أو العمرة. قال: وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام إذا حاذ الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورا. قال: ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلا يجوز ترك الإحرام من الميقات. الحكم الثالث: قال: ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج، فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك، لأن في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. مر بميقات السيل وهو ذاهب في تجارة، فلما وصل إلى مكة وقضى تجارته وكان ينوي أن يبقى في مكة 5 أيام، فانتهى من تجارته في اليوم الرابع وبقي يوم، فقال: اعتمر. فهنا يخرج إلى الحل ويحرم من مكة، من خارج مكة، ولا يلزمه أن يرجع إلى السيل. خذوا الأسئلة بعد الدرس. يقول: ومن مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج، فإنه يحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك. كما ذكرت، رجل ذاهب إلى المدينة أو إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة، طالب في جامعة أو تاجر أو عنده مهمة معينة، فلما وصل وأنهى مهمته في تلكم اللحظة أراد أن يحج أو يعتمر، هل نقول له ارجع إلى الميقات أم أحرم من حيث أنت؟ الجواب: أحرم من حيث أنت إذا كان دون المواقيت، إذا كان دون المواقيت. قال: الحكم التالي الرابع: وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم أو زيارة قريب أو علاج مرض أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. جاء إلى مكة وإلى المدينة لا يريد الحج والعمرة، وإنما جاء لأمر من أمور الدنيا أو غير ذلك، فهل نلزمه بالحج والعمرة؟ يقول الشيخ لا يجب عليه الإحرام بقيد إذا كان قد أدى الفريضة، إذا كان قد أدى الفريضة. لماذا؟ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وهذا الرجل مستطيع حيث وصل إلى الميقات في وقت حج أو عمرة، والعمرة على الصحيح أنها واجبة من أقوال أهل العلم، فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام. أما من حج أو اعتمر ثم وصل إلى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة، هل يلزمه أن يحرم؟ يقول الشيخ الصحيح أنه لا يجب عليه الإحرام لحديث ابن عباس السابق، وفيه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. يقول فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام، وهذا يسمى مفهوم المخالفة. فإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يدخل في هذا الحكم. قال وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل يجب الحج كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر. ما وجه الدلالة من كلامه رحمه الله تعالى؟ أننا إذا أوجبنا على كل من مر بميقات أن يحرم منه فإننا نوجب عليه العمرة أكثر من مرة في حياته، ونوجب الحج عليه أكثر من مرة، وهذا خلاف الأصل. واضح صورة المسألة أو وجه الاستدلال؟ فلذلك لا يجب عليه إذا كان قد أدى الفريضة، لكن يقول الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهره، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر ويخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه. وأداء العمرة والإكثار منها فيه أجر كثير، كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم، ما لو اعتمر في مكة وهو يريد الحج، رجل متمتع اعتمر في مكة ثم بدا له أن يخرج إلى المدينة ثم رجع قبل يوم الثامن من ذي الحجة، وهو سيمر على ميقات ذي الحليفة، هل يحرم بالحج أم لا؟ لم يأتي يوم الثامن من ذي الحجة بعد، وهو قد اعتمر، لكن خرج إلى المدينة لأمر ما ثم رجع في يوم السادس مثلا أو في اليوم الخامس من ذي الحجة إلى مكة، فسيمر على ميقات ذي الحليفة. طيب هذا مريد للحج، هذا الشخص مريد للحج، فهل مثله يلزمه الإحرام؟ قال أهل العلم هو مخير بين أن يحرم بالحج وبين أن يحرم بالعمرة، لكن لا يتجاوز الميقات دون إحرام، والله أعلم. مسائل تتعلق بالمواقيت، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني؟ هذا أعطيناكم يا واجب، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات الزماني والمكاني؟ هل أحد منكم وجد شيئا؟ نعم
مع الكراهة منهم من نهى عنه. الذين جازوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبو سنن أبي داود من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
أو وجبت له الجنة. يقول والفعل الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه أنه أحرم من مصر يعني من بلده.
نعم.
يقول قول الآخر أن الأفضل الذي يحرم من الميقات. فلو أحرم قبله انعقد إحرامه وكره له ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ما كانوا يحرمون إلا من الميقات. فلو كان الإحرام قبل الميقات فاضلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه مع حرصهم على الخير. وهذا هو الراجح هو يرجح هذا الشيء. وأما فعل عمران بن حصين رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه. فقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه وهو مغضب زجره وقال يتشامى الناس أن رجلا من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره. وأما الحديث الذي رواه أبو داود ففيه مرعنان في سنده ومتنه وهو ضعيف من حيث السند منكر من حيث المتن. لذا قال بعض العلماء أن الحديث أن الحديث التي فيها ما تقدم وما تأخر من الدم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم. جزاك الله خير. هل أحد عنده إضافة حتى ما نطيل؟ قال أهل العلم لا يجوز أن يحرم بالحج قبل الميقات الزماني. الميقات الزماني ما هو؟ أشهر الحج تبدأ برمضان وتنتهي بمحرم، صحيح؟ تبدأ بشوال وتنتهي بذي الحجة. طيب لو أحرم في رمضان، لو أحرم بالحج في رمضان هل ينعقد حجه نسكه؟ قالوا لا، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وهذا دخل في الحج قبل أشهر الحج، فيكون إحرامه ماذا؟ قالوا ينقلب عمرة، ينقلب عمرة. قياسا على الصلاة، كمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها تكون له نافلة. أما من أحرم في أشهر الحج من غير الميقات المكاني، أحرم من المدينة أو أحرم من بلده، طيب فهذا إحرامه ينعقد مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو قال رجل لبيك اللهم عمرة وهو في المطار صار محرما، صار محرما، يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام. المسألة التالية، من كان سيمر على ميقاتين، هذا ذكر هذا عليه جماهير أهل العلم على أن لحظة هذا في المسألة الثانية حاليا ما كتبت عندي من قال به، لكن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بإمكانك ترجع له في الجزء السابع. المسألة الثانية، من كان سيمر على ميقاتين فهل له أن يتجاوز الأول فلا يحرم منه ويحرم من الثاني؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز ذلك، بل عليه أن يحرم من الميقات الأول الذي يصادفه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وهذا مريد للحج والعمرة وقد مر بميقات. قال ومروره بالميقات الأول يجعله من أهله فوجب عليه الإحرام منه. حكم الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فلا يجوز لمريد الحج والعمرة مجاوزة الميقات دون إحرام. طيب ما الحكم فيما لو جاوزه دون إحرام؟ أو نقول ما الحكم فيما لو جاوزه؟ نقول ينقسم إلى قسمين، أن لا يحرم، قسم الثاني أن يحرم. الحالة الأولى إذا لم يحرم فيرجع إلى الميقات إن تيسر له ذلك، يرجع إلى الميقات مرة أخرى ويحرم منه، ولا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر أن يحرم منه. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة أن يرجع إلى الميقات في حال كونه لم يحرم بعد. وعن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، يرجعه إلى الميقات. الحالة الثانية: جاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعده، فهذا إما أن يكون معذورا فهذا لا إثم عليه، وعليه فدية دم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وإن كان متعمدا لزمه الدم مع الإثم، لزمه الدم مع الإثم. ثم قال رحمه الله: أنواع الأنساك ثلاثة، لمن أراد الحج له ثلاثة أنساك. الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها. والآن يذكر صفة التمتع: أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة بالعمرة وحدها. الثاني: الصفة الثانية: ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ويحل من إحرامه، فيكون حلالا غير محرم بالتقصير. هذه الصفة الثانية للتمتع. الثالثة: ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام، وهو في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. قال هنا: ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير. هل الأفضل التقصير أم الحلق؟ قال أهل العلم: التقصير هنا أفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ثلاثا، قالوا: إلا في هذا الموضع. والسبب؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فصح أنه قال: ومن لم يسق الهدي فليقصر. ثانيا: لأجل أن يبقى في شعره، في رأسه شعر يقصر منه أو يحلق في الحج. قال ابن حجر: يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة بحلق إذا كان ما بين النسكين متقاربا. يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة بحلق، أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج. قال: يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا. وكذلك ورد عن عطاء وعن غيره أن الصحابة رضوان الله عليهم قصروا شعورهم في عمرة، في حجة الوداع، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة. الثاني: القران. الأول التمتع، الثاني القران، وله صور، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، كما جاء عن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجة. أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وهذا قد يحصل لمن خاف أن لا يستطيع أن يتم عمرته. قال: فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. والطواف الأول، أول ما يأتي الحاج أو مريد النسك إلى مكة، إما أن يكون طواف عمرة أو يسمى طواف القدوم، أو يسمى طواف القدوم. وطواف العمرة من أركان العمرة، أما طواف القدوم فهو من السنن. قال: فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج. فالسعي الأول لك أن تجعله للعمرة والحج، ولذلك المفرد والقارن له سعي واحد، بخلاف المتمتع فله سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. قال: ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. وهنا فارق المتمتع، فالمتمتع بعد العمرة يقصر من شعره ثم يصبح حلالا، أما القارن فيبقى محرما إلى يوم العيد، حيث يتحلل التحلل الأول ثم الثاني. قال: ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، فله أن يطوف طواف القدوم ثم لا يسعى، ويؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج. قال: لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرا، أو خاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي، مثل من وصل إلى مكة في يوم عرفة ضحى، فإن طاف وسعى ربما لم يصل إلى عرفة، وهذا يدركه من ذهب للحج. أنت تخرج الساعة 8 أو 10 إلى عرفة ما تصل إلا بعد الظهر، فكيف بمن يخرج بعد الظهر إذا لم يوفق لي الوصول؟ فمثل هذا يطوف ثم ينتقل مباشرة إلى عرفة لإدراك الحج. الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفرداً أو مفرداً، وهو أن يحرم بالحج مفرداً فيقول: لبيك اللهم حجاً. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. يقول الشيخ: وبهذا تبين أن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد. وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع، وشدد على ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أمرا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، رواه البخاري. لماذا قال إلا لمن قلد الهدي؟ لأن الهدي إذا أتى به الحاج فلا يحق له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، فيبقى محرما. ولماذا قال ابن عباس فطفنا رضي الله عنهما فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب؟ للدلالة على أنهم أحلوا التحلل الكامل. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. رواه مسلم. وفي رواية له قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. ولم يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، ولأن التمتع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل، حيث قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. لكن قال بعض أهل العلم: الأفضلية على حسب حال الحاج، لا نقول التمتع هو الأفضل ولا القران ولا الإفراد، لكن من جاء إلى مكة ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ التمتع. ومن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران. ومن لم يستطع أن يدرك الوقت للحج إلا بمقدار، ومن لم يستطع أن يدرك وقتا للتمتع بفعل العمرة ثم التحلل ثم الحج بعدها، وإنما جاء في وقت قصير جدا، فالأفضل في حقه ماذا؟ الإفراد. ولذلك أفرد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وأبي بكر. فالأفضلية ترجع إلى حال الحاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاله كانت الأفضل له. ولذلك ابن القيم يقول: ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما هو أقل في الأفضلية. قال: وقد هذا وقد يحرم الحاج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة لسبب من الأسباب، سيذكر الشيخ مثالين. قال: ففي هذه الحالة يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارنا. ولذلك مثالان: المثال الأول، امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. صورة واضحة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. امرأة أحرمت بعمرة متمتعة إلى الحج، قبل أن تطوف طواف العمرة حاضت، ومعلوم أن الحائض لا تطوف بالبيت كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب، ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة، الآن لم تعتمر ولم تتحلل من عمرتها، قال: فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. هذا المثال يجعلنا نتطرق إلى حكم مسألة، وهي حكم طواف الحائض والنفساء عند استحالة بقائها في مكة وامتناع رجوعها لمكة بعد الحج. في زماننا كثير من أهل أو كل الحجاج في الغالب غالبهم يرتبطون بحملات للحج والعمرة، هذه الحملات ترتبط بمواعيد للسفر. طيب، وبعضهم
بعض الحجاج له تأشيرة دخول للحج موقتة بموعد معين. فلو امرأة أن امرأة حاضت أو نفست، والحيض أمره سهل أيام معدودات، لكن مثلا النفاس أو جاءها الحيض في فترة طواف الإفاضة ويستمر معها إلى 7 أو 10 أيام، والطائرة قبل ذلك وتغادر الحملة قبل ذلك، ولا يستطيع رفقتها الانتظار، انتبه لهذه القيود، فإن هي التي تحكم المسألة. فاختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، يعني هل لها أن تطوف أم لا. والذي يظهر منها والعلم عند الله ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية اختارها ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا، وهو جواز أن تطوف الحائض في هذه الحال بعد أن تتحفظ من الدم لكي لا تلوث المسجد. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: فطواف الحائض والنفس مع التحفظ من الدم غاية ما تستطيعه، وعدم فعلها سيؤدي إلى بطلان الحج. طواف الإفاضة ركن، وبدونه لا يتم الحج. أو أن نكلفها بما لا تطيق، وذلك نقولها لا تطوفي، وإنما تبقين إلى أن تطهري، خصوصا النفساء قد تبقى قريب من 40 يوما، وهذا يفوت على الحملة وعلى الرفقة مصالح الذهاب، فيحتاجون إلى انتظارها، وهذا يترتب عليه أمور تسبب لهم حرج. الأمر الثاني: إذا قلنا أن الطهارة شرط للطواف، وهذا صحيح، فهي بمنزلة شروط الصلاة، والقياس في العبادات لا يجوز، قالوا: إلا في الشروط والأركان إذا كانت متساوية المعنى. وهنا الطهارة شرط للطواف، ننظر في شروط الصلاة، شروط الصلاة تسقط عند العجز أم لا؟ قالوا: تسقط. مثال ذلك الوضوء، فمن عجز عن الوضوء صلى بماذا؟ تيمم. فمن عجز عن الوضوء والتيمم صلى بماذا؟ صلى بحاله، ويسمى بفاقد الطهورين. طيب، من به سلس بول أو استحاضة فإنه يصلي ولو خرج منه البول أو خرج منها الدم بعد أن تتوضأ. فمن فالقول فهذا القول فيه يسر، خصوصا في هذا الزمن الذي ارتبطت فيه الحملات بأمور يجعل من الحرج انتظار النساء. طيب، هل تأخذ المرأة ما يمنع نزول الدم خصوصا الحيض؟ أهل العلم يقولون الأصل في هذا الإباحة، لا بأس، لكن بشرط ألا يؤدي للضرر، لأن الحديث النبوي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم أن يضر نفسه. والذي والأولى ألا تأخذه. ذكر بعض أهل العلم يقول أنه سأل بعض الأطباء فأخبره بأن هذه الأدوية تحدث ضررا للمرأة، وبعض من أخذها ممن أخبرني صار لزوجته ولأهله ضرر باستخدامها، فالأولى أن لا تستخدمها المرأة، وإذا استخدمتها ولم يصبها شيء فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. قال: المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه. هذا الشخص أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة بسبب مثلا حادث لا قدر الله، أو بسبب حمل التصريح، ما عنده تصريح حج، وأوقفوه ما سمحوا له بالدخول، ومن حرصه بقي ينتظر حتى جاء يوم عرفة فسمحوا لمن كان واقفا بالدخول. فهنا يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لتعذر إكمال العمرة منه. واضح الصورة؟ إذن هذه هي الأنساك الثلاثة. التمتع ما شروطه أو ما صفته؟ من يعيدها لي؟ تفضل. كيف العمرة والحج؟ في أشهر الحج، هذه واحد. اثنين، حتى القارن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، التحلل منها. ثلاثة، ثم يحرم بالحج. طيب لو أحرم بالحج العام الذي بعده، في العام نفسه. طيب القران ذكر الشيخ له صورتان. نعم، عمرة مع حج. طيب صورة ثانية، أن يحرم، أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الحالة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. وفي صفة أخرى ثالثة مختلف فيها، وهو أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة، وهذه محل خلاف بين الفقهاء. الفصل الرابع، قال فيما يجب به الهدي من الأنساك وما صفة الهدي. يقول سبق في الفصل الثالث أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والذي يجب به الهدي هو التمتع والقران. الهدي لا يكون إلا في التمتع والقران. والمتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال وبقي في مكة ثم حج من عامه فلا هدي عليه، لأنه ليس بمتمتع، لأنه أحرم قبل الميقات ماذا؟ زماني، حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أحرم بالعمرة بعد دخول شوال وحج من العام الثاني فلا هدي عليه أيضا، لأن العمرة في عام والحج في عام آخر. ومن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه محرما بالحج وحده لم يكن متمتعا، لأنه أفرد الحج بسفر مستقل. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما سبق. الحكم الثاني، قال ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أي لا يكون من سكان مكة أو الحرم. فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويلزم الهدي أهل جدة إذا أحرموا بتمتع أو قران، لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. يقول ومن كان من سكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فلا هدي عليه. هو أصلا من سكان مكة ثم ذهب إلى الرياض مثلا للدراسة، أو ذهب إلى بلد أخرى للدراسة ثم رجع مرة أخرى إلى مكة في زمن الحج فرجع إلى بلده، قال فلا هدي عليه. لماذا؟ لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه، وهو مكة، ينقطع سفره وينقطع قصره للصلاة وغير ذلك، ينقطع ترخصه برخص السفر. أما إذا كان من أهل مكة لكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام. الحكم الأول ما هو؟ الهدي خاص بالمتمتع والقارن. الحكم الثاني، يشترط أن لا يكون من حاضر مسجد الحرام. الحكم الثالث، قال ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي أو ثمنه بحيث لا يكون معه من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه، فإنه يسقط عنه الهدي ويلزمه الصوم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ثم طيب، فإذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يستطع الصيام لعذر، ماذا يلزمه؟ قال: يلزمه شيء، ليس عليه شيء، فلم يرد بدل آخر، مثل الطهارة بالماء، البدل ما هو؟ التيمم. فإن عجز عن الاثنين صلى على حاله. ثم فصل الشيخ في أحكام الصيام، قال: ويجوز أن يصوم الأيام 3 في أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. إذن يصوم 3 أيام في أيام التشريق، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: فمن صام 3 في العمرة فقد صامها في الحج. وجاء في هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. إذن يجوز له أن يصوم قبل يوم عرفة. هل يصوم يوم عرفة؟ الصحيح أنه لا يصوم يوم عرفة ولا يوم العيد كما سيأتي الآن. الحكم الثالث من أحكام الصيام قال: لكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. الحكم الرابع قال: ويجوز أن يصوم هذه 3 متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، لا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية. قوله: و7 إذا رجعتم، فسرها العلماء بالرجوع إلى الأهل. طيب لو بقي في بلده في مكة بعد طواف الوداع، سافر مثلا للمدينة وبقي في المدينة، هل له أن يصوم في المدينة؟ جواب: نعم. المقصود بعد نهاية الحج. قال: وإن شاء متفرقة، 7 الأيام الباقية إن شاء صامها متوالية وإن شاء صامها متفرقة، لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشترط أنها متتابعة. والقاعدة أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقييد ما قيده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أطلق الصيام ولم يقيده، فجاز متتابعا وجاز متفرقا، إلا في حالة واحدة لابد من التتابع، وهي لا في موضوع الصيام عندنا، لا في موضوع صيام 10 أيام هذه، قلنا الأصل أنه يجوز أنه يصوم متتابع أو متفرق، إلا في حالة واحدة لابد من التتابع، إذا صام في 3 أيام تشريق، لأنه سيذهب ويرحل بعدها، فمتى سيصوم في الحج؟ ينتهي حجه. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. فإذا كان سيرحل أو سينتهي حجه في اليوم 13، فمتى سيصومه؟ 3 أيام، فما يستطيع إلا أن يصوم متتالية. طيب ما صام 3 أيام. بعض أهل العلم يقول لا شيء عليه، وبعضهم، وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر صحيح، صححه بعض محققي الآثار، قال من لم يصم هذه الأيام فعليه الهدي، فعليه أن يشتري الهدي ويوزعه على فقراء، يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء مكة. مسائل تتعلق بالهدي: أولا في بيان نوع الهدي، قال فأما نوع الهدي فهو من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم ينقسم إلى قسمين: الظأن أو والمعز، لقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد، لحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، والكلام في الهدي والأضحية والعقيقة واحد. وتجزئ الواحدة من الإبل أو البقر عن 7 أشخاص، لحديث جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه، متفق عليه. وأما ما يجب أن يتوافر فيه، فيجب أن يتوافر فيه شيئان: بلوغ السن الواجب وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، و6 أشهر في الظأن، الظأن اللي هو الكبش، فما دون ذلك لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة في الإبل ما تكون إلا إذا بلغت 5، وفي البقر إذا بلغت 2، وفي المعز إذا بلغت 1. قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الظأن، رواه الجماعة إلا البخاري. ثانيا السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها، وهي العوراء البين عورها، العوراء معلومة ما تحتاج إلى شرح، والعمياء أشد فلا تجزئ، وهذا من باب أولى. ثانيا المريض البين مرضها بجرب أو غيره. ثالثا العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والزمنة التي لا تمشي، من باب أولى إذا كانت العرجة لا يضحى بها فالتي لا تمشي من باب أولى، ومقطوعة إحدى القوائم أشد. رابعا الهزيلة التي لا مخ فيها، الضعيفة، لما روى مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيديه وقال 4، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن، الأذن المقطوعة، والقرن أي مكسور القرن، فإنها تكره ولا تمنع الإجزاء على القول الراجح. وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن، أن تكون سمينة. فجاء عن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري. والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، البهائم فيها جمال؟ فيها جمال، تنظر إليها تستشعر جمال منظرها. الآن عندنا مزاين الإبل، لكن البقر ما فيها مزاين ما أظن، أما الإبل ففيها مزاين الإبل، وكذلك الغنم تستحسن، والظأن يستحسن لمنظره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس قال انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، والأملح هو فيه بياض وسواد، قال فذبحهما بيده، فيختار أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقال فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال وأما مكان ذبح الهدي ففي منى ويجوز في مكة وفي بقية الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود. وقال الشافعي رحمه الله الحرم كله منحر حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة. وعلى هذا فإذا كان ذبح الهدي بمكة أفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في أو يذبح في مكة إما في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده. ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو في غيرها من الحل لم يجزئه عن المشهور. لا بأس، أهم شيء الذبح، أهم شيء هو الذبح في منى أو مكة، ثم إغناء أهل مكة، فإن فاض خرج إلى فقراء غيره. لكن للأسف الشديد، وهذا أنا أقوله مع العجز عن فعله، أصبحنا ما نستشعر هذه الشعيرة، والسبب أننا ندفع للحملات ونوكل في الذبح، فأصبحنا ما نستشعر شعيرة الهدي للمتمتع والقارن. تذهب بنفسك إلى المنحر وتشتري الهدي بنفسك وتنظر إليه أو تسمي وتكبر وتذبح أو توكل من يذبح وتوزع الفقراء، هذا أصبحنا ما نستشعره. ومن السنة كما سيأتي أن تأكل منها. قال وأما وقت الذبح فهو يوم العيد، إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ضحا يوم العيد، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، والحديث صححه كثير من أهل العلم ومن الألباني رحمه الله في الصحيحة. فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح قبل يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. ولذلك الذي ما يستطيع أن يذبح في أول أيام العيد فليؤخر الذبح إلى ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد، يخف الزحام على المنحر في منى، فتذهب إليه وتشتري وتذبح حتى تستشعر هذه الشعيرة الطيبة. قال ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربع ليلا ونهارا، قال ولكن النهار أفضل. وأما كيفية ذبح الهدي فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة، والسنة في غير الإبل الذبح مضطجعة على جنبها. والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس. ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراء، متفق عليه. وإنهار الدم يكون بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عن اليمين وعن الشمال، وتمام ذلك بقطع الحلقوم والمريء أيضا. ولا بد من قول الذابح بسم الله عند الذبح أو النحر، فلا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تجزئ عن الهدي حينئذ لأنها ميتة لا يحل أكلها. أما كيفية توزيع الهدي فقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كل بدن بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. إذا استطعت هذا فبها ونعمة. وبعض أهل السنة ممن صحبناهم في الحج كانوا من الوعاظ جزاهم الله خيرا ونفع الله بهم، كانوا يصرون على صاحب الحملة أن يأتيهم ببعض قطع من الأضحية من الهدي، وكان يفعله جزاه الله خيرا ورزقه من فضله. فالسنة أن يأكل من هديه ويطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به، لأن هذا إضاعة للمال، وهذا كان يحصل في السابق لأنه ما عنده وقت يوزع، يذبح ويترك. والآن الحمد لله توجد جمعيات تتولى هذا الأمر، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به إلا أن يكون الفقراء حوله فيذبحه ثم يسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه. فهذا الحاج يقول أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي ليكون هديا مقبولا مقربا له إلى الله عز وجل ونافعا لعباد الله. يقول: واعلم أن إجاب الهدي على المتمتع والقارن أو الصيام عند العدم ليس غرما على الحاج ولا تعذيبا له بلا فائدة، وإنما هو من تمام النسك وكماله ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما به كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور، فهو نعمة من الله تعالى يستحق عليها الشكر بذبح الهدي أو القيام ببدله، ولهذا كان الدم فيه دم شكران لا دم جبران، فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق. وكثير من الناس لا تخطر ببالهم هذه الفائدة العظيمة ولا يحسبون لها حسابا، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن منهم من يأتي بالحج مفردا من أجل ألا يجب عليهم الهدي أو الصيام، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي أو بدله، والله المستعان. وهذه فائدة أن تعلم الحكم من الأحكام، فإن ذلك يقودك إلى سرعة الامتثال لأحكام الله سبحانه وتعالى. أكملنا ساعة، كم بقي عن الأذان الشيخ؟ أنت عندك؟ طيب نواصل للساعة السادسة. الفصل الخامس في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وهي ثلاثة أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. هذا التقسيم يسهل لك حفظ هذه المحظورات. فأما المحرم على الذكور والإناث فهو: أولاً، إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من، وذكر قال: وأخذ الشعر. وقد بيّن سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع، وأن النسك شاه، والمراد شاه تبلغ السن المعتبرة في الهدي سنة وتكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. إذن من فعل هذا المحظور فحلق رأسه بسبب أذى في رأسه فإنه يخير، يخير بالصيام أو الصدقة أو النسك. ويسمي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: أو به أذى من رأسه. والرأس هو الآكد، وبقية الجسد محل خلاف بين الفقهاء، لكن دلت بعض الآثار على أنه لا يأخذ من بقية شعره في أثناء الإحرام. وقد كان ومن سنن الإحرام كما سيأتي التنظف بإزالة الشعر الذي لا يحتاجه أو الذي قد يزيد ويحتاج إلى أخذه في الإحرام فيأخذه قبل الإحرام. ثانيا تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من وذكر وتقليم الأظافر. يقول ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين لكن لو انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه والأثر صحيح ولا شيء عليه. ثالثا من المحظورات استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، والورس نوع من الطيب. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فمات لا تقربوه طيبا، وعلل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحديثان صحيحان. فهذا فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب، هذا متى؟ بعد الإحرام. شو المقصود بعد الإحرام؟ بعد الدخول في النسك. ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه. إذا وضع الزعفران في القهوة وطبخ وذهبت رائحته فلا شيء فيه، يصبح بلا طيب. ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. قال ولا يستعمل الصابون الممسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب. وبعض أهل العلم فرق في الصابون بين أمرين، أن يخلط الصابون بما يعد من زكي الرائحة وليس بطيب، كأن يخلط بالنعناع أو بالريحان أو بنحوه مما لا يعد طيبا، قالوا فلا بأس به. الأمر الثاني أن يخلط بالطيب كالمسك ونحوه ودهن العود والروائح الزكية التي تستخدم في الطيب، فهذا لا يستخدم. ومثله كذلك ما يوضع على الرأس من الشامبو ونحوه، وتوجد الآن الحمد لله بدائل، فيبتعد الحاج عن كل ما قد يثير خلافا أو شبهة في حجه. قال وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام، فإن من سنن الإحرام أن تطيب بدنك، ليس الإحرام، تطيب البدن، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان تطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، فهنا يحل التحلل الأصغر أو الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء. فتطيب صلى الله عليه وسلم ولكنه محرم، وبقي وبيص المسك في مفارقه وهو محرم صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك. رابعا عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وقال ابن عمر لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه، ولا تزوج المرأة وهي محرمة، وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عن علي رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه، والأثر حسن المحظور الخامس الذي يمنع منه المحرم والمحرمة: المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة. فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة. هذا المحظور الخامس. المحظور السادس: الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج، وله حالان. ولذلك الحملات لما يفصلون الرجال عن النساء يصنعون خيراً. الحالة الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يترتب عليه شيئان. الأول: وجوب الفدية، وهي بدنة أو بقرة تجزئ في الأضحية، يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً. ثانياً: فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه. واحد، لماذا يلزم إتمامه؟ قال: لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ثانياً: وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجاً قابلاً. قال مالك في الموطأ: بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: على كل واحد منهما هدي. قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، ما يجتمعان. هذا زيادة في العقوبة. ولا يفسد النسك في باقي المحظورات. الوحيد المحظور الذي يفسد هو ماذا؟ الجماع. الحالة الثانية: أن يكون الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، ولكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب: فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعاً على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً. ثانياً: أن يخرج إلى الحل، يعني خارج الحرم، أي إلى ما وراء حدود الحرم، فيجدد إحرامه ويلبس إزاراً ورداءً ليطوف للإفاضة محرماً. قد يقول قائل: هذه الأحكام من أين تستقى والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة؟ الجواب: أهل العلم يأخذون هذه الأحكام أولاً من حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجموع رواياتها، ثانياً من اجتهادات الصحابة وفتواهم. وقد دلت أقوال الصحابة واجتهاداتهم على هذه الأحكام، فالأخذ باجتهادات الصحابة أولى من الأخذ باجتهادات غيرهم. سابعاً من محظورات الإحرام: قتل الصيد. والصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وذكر أحكاماً: الحكم الأول: فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد المذكور ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. ثانياً: الأكل منه ما حكمه؟ على أقسام: الأول: ما قتله المحرم أو شارك في قتله فأكله حرام على المحرم وغيره. الثاني ما صاده حلال بإعانة المحرم، يعني رجل غير محرم يصيد فرأى المحرم صيدا فأشار إليه فانتبه الصياد فصاده، صاده بإعانة من؟ المحرم. قال مثل أن يدل أن يدله المحرم على الصيد أو يناوله آلة الصيد فهو حرام على المحرم دون غيره. الثالث ما صاده الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحديث من حيث السند ضعيف لكن عليه عمل أهل العلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا، الحمار الوحشي يجوز صيده، وكان أبو قتادة غير محرم وأصحابه محرمين فأكلوا منه ثم شكوا في أكلهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. الحكم الثالث ونختم به: وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا قتل حمامة مثلا فمثلها الشاه، فيخير بين أن يذبح الشاة ويفرقها على الفقراء فدية عن الحمامة وبين أن يقومها يعني بقيمتها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما قطع الشجر فليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، قطع شجر الحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء أكان محرما أو غير محرم. وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمحرم وغير المحرم، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم ومزدلفة ومنى داخل حدود الحرم. فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء. ونستكمل بعد صلاة المغرب الكلام على محظورات الرجال والنساء، ثم نتطرق بعد ذلك للكلام على صفة العمرة، ندخل في صفة العمرة إن يسر الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.